بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 87.
فائدتان: الأولى، قال الشيخ محمد السفاريني: ورد أن زمزم عين من الجنة، وذكر بعضهم أن حبشيا وقع في بئر زمزم فنزحت من أجله، فوجدوها تفور من ثلاث أعين، أقواها وأكثرها ماء عين من ناحية الحجر الأسود، والثانية من جهة الصفا، والثالثة من جهة المروة. انتهى. الثانية، قال الشيخ ابن العماد في شرح الغاية: لا بأس بنقل ماء زمزم للهدية تبركا به كما يفعله كثير من الحجاج، وخاصيته من أنه طعام طعم وشفاء سقم، لا ترفع كما ظنه بعضهم، ولا تبدله الملائكة كما ظنه آخرون، لكن من صاحبه معه وفقد الماء في الطريق لا يباح له التيمم، لأن عنده ماء طهورا ويجب عليه استعماله، وكذا إذا اضطر إليه عطشان من حيوان محترم فيجب بذله فليحفظ، فإنه مهم. انتهى. قلت لا نسلم لابن العماد إطلاقه هذا الكلام في عدم إباحة التيمم لمن كان معه ماء من زمزم، لا سيما إذا كان قليلا، لأن المسلمين قديما وحديثا وفيهم العلماء المحققون يتيممون ومعهم الماء الذي يحتاجونه لشربهم وطبخهم، خصوصا في الطرق التي لا يوجد فيها الماء مسافة اليومين والثلاثة والأربعة على الإبل، وقد يريدون الماء ومعهم شيء فاضل من الماء الذي يحملونه، ولا يوجب ذلك عدم صحة تيممهم. أما وجوب بذله إذا اضطر إليه عطشان فهو صحيح بشرط أن لا يحتاج إليه صاحبه، فإن احتاج إليه صاحبه واضطر إلى شربه فلا يلزم بذله لغيره، لأن حاجته مقدمة على حاجة غيره، والضرر لا يزال بالضرر كما نص العلماء على ذلك، والله أعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن حمل شيئا من ماء زمزم جاز فقد كان السلف يحملونه. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهاتان الفائدتان مكملتان لما تقدم من الكلام على ماء زمزم. الأولى ما ذكره المصنف عن السفارين رحمه الله، وقوله ورد أن زمزم عين من الجنة، وهذا يحتاج إلى دليل، ولا نعلم في هذا شيئا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيئا بعد ذلك مرده إلى التاريخ، ذكر شيئا من الحوادث مرده إلى التاريخ، وهو أنه وقع في زمزم، يعني سقط فيها شخص من الحبشة فنزحت من أجله، يعني مات فنزحت من أجله، فوجدوها عند نزحها تفور من ثلاث أعين، يعني يأتيها الماء يتدفق على البئر من ثلاث أعين، فذكر هذه الأعين وجهاتها التي هي فيها، فالجهة الأولى وهي الأقوى والأكثر ماء كانت تأتي من جهة من الجهة المقابلة للحجر الأسود، يعني الركن اليماني الشرقي، الحجر الأسود. والعين الثانية التي تأتي من جهة الصفا، وهي الجنوبية الشرقية، الأولى من الجنوبية الغربية والثانية من الجنوبية الشرقية التي هي جهة الصفا، والثالثة من جهة المروة التي هي الشمالية الشرقية. وهذا لا إشكال فيه لأنه مرده إلى التاريخ، فيحكي ما وجد في كتب التاريخ من هذه الأمور التي حدثت ودونها المؤرخون، فلا شيء في ذلك. الفائدة الثانية الكلام على مسألة تقع منذ القدم وإلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألا وهي نقل ماء زمزم، ما يفعله الحجاج والمعتمرون من نقل ماء زمزم معهم إذا اعتمروا أو حجوا وأرادوا أن ينقلبوا إلى بلدانهم، أخذوا من ماء زمزم معهم هدية أو لهم لبركته. وهذا قد تقدم معنا فيه ما تقدم من أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تأمر به فيحمل لها إلى المدينة، لا بأس بذلك. وليعلم أن ما يشيع بين العوام من أنه إذا أخرج ماء زمزم من مكانه من موضعه من المسجد الحرام أنه يتغير ويفقد خاصيته التي توجد فيه، وهذا نسمعه إلى اليوم. فالمصنف رحمه الله تعالى يعلق على هذا، يقول الخاصية الموجودة فيه من أنه أولا طعام طعم، وثانيا شفاء سقم، فهو يستطعم ويستشفى به، لا ترفع إذا نقل من زمزم إذا خرج من موضعه كما ظنه بعضهم، وبعضهم يقول تبدله الملائكة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وعلى هذا فماء زمزم خاصيته باقية فيه، يستشفى به ويستطعم، فالبركة باقية فيه. ثم ذكر بعد ذلك أن من استصحب ماء زمزم معه في الطريق وانتهى ماؤه الذي يشرب منه ويتوضأ منه ويغتسل منه ويطبخ منه، يقول إذا انتهى الماء الذي معه فقد الماء في الطريق لا يباح له التيمم، لأن عنده ماء طهورا، يعني ماء زمزم يجب عليه استعماله. وكذا إن اضطر إليه عطشان من حيوان محترم فيجب بذله له، فليحفظ فإنه مهم. هنا مسألتان ذكر، المسألة الأولى هي التي ذكرناها أولا، أن من استصحب ماء زمزم معه في عودته إلى بلده وفي الطريق فقد الماء، انتهى الماء الذي يشرب منه ويغتسل ويتوضأ منه ويطبخ منه، ومعه ماء زمزم، فيقول لا يباح له التيمم. لما؟ لأن معه ماء، يعني به ماء زمزم، وهذا ماء طهور فيجب عليه أن يستعمله. وهنا تعقبه المصنف رحمه الله، ونحن نقول إن هذه المسألة فيها تفصيل، فهي ليست على إطلاقها كما قال المصنف وليست على إطلاقها ليست على إطلاقها كما قال ابن العماد وليست على إطلاقها كما تعقب المصنف، لكن نقول إن كان الماء الذي حمله معه من زمزم يكفيه لطعامه وشرابه وغسله حتى يجد الماء ويبقى معه هذا الماء، نقول فهنا يأخذ منه ويتطهر منه يتوضأ منه ولا يتيمم. هذه الحالة الأولى، إذا فقد الماء ما بقي معه إلا ماء زمزم، نقول لا يخلو أن يكون الماء الذي اصطحبه معه كثيرا أو قليلا، فإن كان كثيرا يسعه لذلك فلا يتيمم، يتوضأ منه ويشرب منه، وإن كان لا يكفيه إلا لشربه فإنه يتيمم ويختزن هذا الماء لشربه ولأكله طبخه ونحو ذلك. هذا هو التفصيل. وأما إذا اضطر إليه عطشان من حيوان محترم مثل فرسه الذي يركبه وناقته التي يركبها، إذا لم يعطي دابته التي يركبها من هذا الماء هلكت وانقطع به السبيل في سفره، فنقول يجب بذله حينئذ لهذا الحيوان المحترم إنقاذا له من الهلكة. وإذا كان كذلك فلو وجد عطشانا يشرف على الهلكة إنسان فبذله إليه من باب أولى. وقول ابن العماد لا نسلم، وقول المصنف لا نسلم لابن العماد إطلاقه هذا الكلام في عدم إباحة التيمم لمن كان معه ماء من زمزم قد بينه، قال لا سيما إذا كان قليلا، يعني يخاف إن هو توضأ منه أو طبخ منه يهلك من العطش، فقد صرح به، فحينئذ يجتمع كلام ابن العماد وكلام ابن وكلام المصنف، فكلام ابن العماد يحمل على الكثير وكلام المصنف قد بينه بأنه إذا كان قليلا، فإذا كان قليلا فإنه يختزنه وتيمم، والماء الذي معه يحتاجه لشربه وطبخه، فلا تعارض بين كلام ابن العماد وكلام المصنف، ويمكن التوفيق بينهما، يمكن التوفيق بينهما، فيحمل كلام المصنف كلام ابن العماد على الكثير ويحمل كلام المصنف على ما صرح به وهو كونه قليلا، فإذا احتاج إليه الصاحب واضطر إلى شربه دفعه إليه، إلا أن يكون هو محتاجا إليه فإنه مقدم، إذا احتاج إليه صاحبه الذي حمله لنفسه فإنه لا يجب عليه أن يبذله لغيره، وذلك لأن الضرر لا يزال بالضرر، الضرر النازل المتوقع نزوله على زيد لا يزال بالضرر الذي يلحق بعمر، عمر هو الذي حمل ماء زمزم فوجد صاحبه الذي احتاج إليه معه أو وجده في الطريق وجده محتاجا إلى الماء وهو كذلك محتاج، فلا يجب عليه بذله ولا يأثم، لأنه ربما إن بذله له عطش هو فمات، فهذا الذي عناه المصنف يقول ولا يوجب ذلك. وأما وجوب بذله إذا اضطر إليه عطشان فهو صحيح بشرط ألا يحتاج إليه صاحبه يعني الذي حمله، فإن احتاج إليه صاحبه يعني الذي حمله واضطر إلى شربه فلا يلزم بذله لغيره، لا يلزم بذله لغيره، لأن حاجته هو مقدمة على حاجة غيره، فلا يزال الضرر بالضرر، لا يزال ضرر الغير بضرر يلحق بي أنا الذي حملت هذا الماء. هذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. ثم كلام شيخ الإسلام ذكره في مسألة نقل السلف لماء زمزم، حيث قال ومن حمل شيئا من ماء زمزم جاز، يعني يجوز أن يحمل، فقد كان السلف يحملونه، انتهى. وهذا قد ذكرنا فيه نحن حديث من؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فلا بأس بأن ينقل هذا الماء لبركته ولا يفقد خاصيته بالنقل. نعم.
ويسن أن يدخل البيت والحجر منه لحديث،
ويسن
أن يدخل البيت،
نعم،
والحجر منه،
والحجر منه
لحديث عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين، فقلت له، فقال إني دخلت الكعبة ووجدت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أدعبت أمتي من بعدي. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وأخرجه أيضا وصححه ابن خزيمة والحاكم. وعن أسامة بن زيد قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل، ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه، ثم هلل وكبر ودعا، ثم فعل ذلك بالأركان كلها، ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال هذه القبلة، هذه القبلة مرتين أو ثلاث. رواه أحمد والنسائي ورجاله رجال الصحيح، وأصله في صحيح مسلم بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في البيت ولكنه كبر في نواحيه. قال الشوكاني في هذا الحديث دليل على مشروعية وضع الصدر والخد على جميع الأركان مع التهليل والتكبير والدعاء، انتهى. وعن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فوافقته قد خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحتج بحديثه، وقد ذكر الدارقطني أن يزيد بن أبي زياد تفرد به عن مجاهد، ولكن ذكر الذهبي أنه صدوق من ذوي الحفظ، وذكر في الخلاصة أنه كان من الأئمة الكبار. قال شيخ الإسلام رحمه الله وله أن يفعل الالتزام قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة، انتهى. قلت الالتزام للقادم قد يكون من باب الاشتياق للبيت بعد الغربة الطويلة عنه، وللمسافر أيضا لأنه أراد مفارقة بيت الله العتيق، وقد يكون الالتزام من باب الذل والخضوع بين يدي الله في هذا المقام الشريف على حسب نية الملتزم وقصده، خلافا لما يعتقده بعض الجهلة من أن الالتزام البيت والتمسح به ووضع الخد والصدر عليه يحصل لهم به بركة البيت من الشفاء والنفع ودفع الضرر والسقم، وهذا الاعتقاد من أعظم الضلال عياذا بالله من الخذلان. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يلتزم ما بين الركن والباب ويقول لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، فيجب على كل مسلم أن يخلص عمله لله جل وعلا وأن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإخلاص في العمل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم شرطان لقبول العمل، فإن فقد الشرطان أو أحدهما فالعمل غير مقبول عند الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، والله أعلم. قال الشيخ مرعي في الغاية ولا يرفع بصره إلى سقف البيت ولا يشتغل بذاته بل بإقباله على ربه. انتهى. قلت: وذلك لما ذكره المحب الطبري في القرى عن عائشة أنها قالت: وعجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف، لا يدع ذلك إجلالا لله تعالى وإعظاما له. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، أخرجها أبو ذر وابن الصلاح في منسكيهما. انتهى. قال ابن ظاهرة في الجامع اللطيف: ومنها أنه لا يرفع بصره إلى السقف لحديث عائشة رضي الله عنهما قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، أخرجه البياقي في سننه والحاكم في المستدرك. قال المحب الطبري: وإنما كره ذلك لأنه يولد الغفلة واللهو عن القصد. انتهى. ويكون حال دخول البيت والحجر حافيا بلا خف ولا نعل، لما روى الأزرقي عن الواقدي عن أشياخه: أول ما خلع الخف والنعل فلم يدخل الكعبة بهما الوليد بن المغيرة إعظاما لها، فجرى ذلك عادة وبغير سلاح نصا. ويكبر في نواحيه ويدعو في نواحيه ويصلي فيه ركعتين، لقول ابن عمر: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد البيت، فقلت لبلال: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين تلقاء وجهه. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى. متفق عليه. فإن لم يدخل البيت فلا بأس لحديث عائشة وتقدم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ودخول نفس الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة، بل دخولها حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في الحج ولا في العمرة، لا عمرة الجعرانة ولا عمرة القضية، وإنما دخلها عام فتح مكة. ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره، وإذا دخل من الباب حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلف، فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلها إلا حافية، والحجر أكثره من البيت.
والحجر
أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه، فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة، وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج، بل يجوز له من المشي حافيا وغير ذلك ما يجوز لغيره، والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة. انتهى. قال ابن القيم رحمه الله: وها هنا ثلاث مسائل: هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت في حجته أم لا؟ وهل وقف في الملتزم بعد الوداع أم لا؟ وهل صلى الصبح ليلة الوداع بمكة أو خارجا منها؟ فأما المسألة الأولى فزعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت في حجته، ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخل البيت في حجته ولا في عمرته، وإنما دخله عام الفتح. ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة لأسامة حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاء به ففتح، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم الباب مليا ثم فتحوه. قال عبد الله: فبادرت الناس فوجدت بلالا على الباب، فقلت: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بين العمودين المقدمين. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، قال: فأمر بها فأخرجت. قال: فأخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. قال: فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. فقيل: كان ذلك الدخولين صلى في أحدهما ولم يصلي في الآخر، وهذه طريقة ضعفاء النقد. كلما رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى، كما جعلوا الإسراء مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا شراءه من جابر بعيره مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا طواف الوداع مرتين لاختلاف سياقه ونظائره ذلك. وأما الجهابذة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة ولا يجبنون عن تغليط من ليس معصوما من الغلط ونسبته إلى الوهم. قال البخاري وغيره من الأئمة: والقول قول بلال لأنه مثبت
شاهد صلاته
لأنه مثبت شاهد صلاته بخلاف ابن عباس. والمقصود أن دخوله إنما كان في غزاة الفتح لا في حجه ولا عمره
ولا في عمره. نعم.
وفي صحيح البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته البيت؟ قال: لا. وقالت عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين القلب، فقلت: يا رسول الله، خرجت من عندي وأنت كذا وكذا؟ فقال: إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي. فهذا ليس فيه أنه كان في حجته، بل إذا تأملته حق التأمل أطلعك التأمل على أنه كان في غزاة الفتح، والله أعلم. وسألته عائشة أن تدخل البيت فأمرها أن تصلي في الحجر ركعتين. وأما المسألة الثانية وهي وقوفه في الملتزم، فالذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح، ففي سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي صفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، وقد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم، ووضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. وروى أبو داود أيضا من حديث عمرو بن أبي شعيب عن أبيه قال: وروى أبو داود أيضا من حديث عمرو بن أبي شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبد الله فلما حاذ دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب، فوضع صدره وجبهته وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فهذا يحتمل أن يكون في وقت الوداع وأن يكون في غيره، ولكن قال مجاهد والشافعي وغيرهما إنهما يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يلتزم ما بين الركن والباب، وكان يقول: لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم. ومراده بقوله طفت مع عبد الله هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فعمر هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فعبد الله بن عمرو هو جد شعيب المذكور، والطائف هو محمد مع أبيه عبد الله بن عمرو، والله أعلم. وأما المسألة الثالثة وهي موضع صلاته صلى الله عليه وسلم الصلاة الصبح صبيحة ليلة الوداع، فنذكرها إن شاء الله عند الكلام على وجوب طواف الوداع على من خرج من مكة.
هذا الكلام كما سمعنا جميعا في هذه المسألة، ألا وهي مسألة دخول البيت لمن طاف وسعى وشرب من ماء زمزم، هذا طواف الإفاضة، ثم سعى، ثم هذا كله في يوم زمزم، في يوم الإفاضة. قد تقدم معنا الطواف، طواف الإفاضة، ثم الشرب، ثم السعي. جاء بعده هنا يقول: يسن أن يدخل البيت يعني الكعبة والحجر منه، الحجر المحجر عليه، من بعد الركن المسامت للحجر إلى الركن المسامت للركن اليماني، هذه المساحة هي من البيت، أكثرها من البيت، وقالوا أكثرها ذلك لأن المنحنى فيه جزء خارج عن البيت، خرج بسبب الانحناء، فهم آثروا أن يحجروا على مساحة البيت لكي تكون المتبقية لكي تكون داخلة، لأن النفقة قصرت عند قريش عن إتمام بناء الكعبة، فحجروا على الباقي، ولأن يزيدوا شيئا قليلا زائدا على مساحة البيت أولى من أن يتركوا شيئا من مساحته خارجة فتضيع، فحجروا على هذه البقية الباقية التي لم تستطع قريش يوم هدمت الكعبة، يوم تهدمت الكعبة وجددوا بناءها، حجروا على ما بقي الذي لم تسمله قدرتهم، والنفقة التي كانت معدودة للبيت من المال الحلال الذي لا ربا فيه ولا تجارة خمر ولا شيء من ذلك، قصرت النفقة الصافية الطيبة، فحجروا على ما بقي. وحينما حجروا جاء الحجر كما ترون، فيه انحناء كنصف قوس في الأخير، فهذه المسافة التي إلى الجدر المنحني بعضها ليس من البيت وهو قليل، وأما أكثر الحجر فهو من البيت، فمن صلى في وسطه أو إلى الأمام إلى الشاذروان فإنه بيقين في الكعبة. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن تصلي بالبيت قال لها صلي في الحجر فإنه من البيت، فالحجر من البيت. الشاهد عائشة رضي الله عنها تقول خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين، فقلت له، يعني قلت له لماذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي. هذا الدخول للكعبة لم يأتي فيه تحديد هل هو في الحج أو في غير الحج، والصحيح أنه لم يكن في حجه عليه الصلاة والسلام. وأما حديث أسامة بن زيد قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم البيت فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل، ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه، يعني هكذا مد يديه هكذا بذراعيه ثم جعل خده هكذا وألصق صدره وبطنه بالبيت صلى الله عليه وسلم، ثم هلل وكبر، فعل ذلك بالأركان كلها. يعني أول ما أقبل دخل من باب الكعبة فجعله دبره خلفه، فجاء إلى أين؟ جاء إلى جهة دبر الكعبة الجانب المواجه للجانب الذي فيه الباب، والجانب المواجه للباب الذي فيه باب الكعبة، باب الكعبة يسمى وجه الكعبة، والذي يقابله يسمى دبر الكعبة، ودبر الكعبة هو ما بين الحجر إلى الركن اليماني، يعني بالوصف التوصيف الحالي من باب الملك فهد الذي ينزل إلى الصحن إلى باب الملك عبد العزيز رحمهما الله جميعا، هذه المسافة التي تأتي إلى ناحية ما بين باب الملك فهد إلى باب الملك عبد العزيز هذا يسمى دبر الكعبة. وفيه فتح عبد الله بن الزبير الباب الثاني حينما أعاد الكعبة كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها على قواعد إبراهيم، كما في حديث عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أعدتها على بناء إبراهيم ولا أعدت بناءها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه، والباب الذي يخرجون منه هو في مقابل بابها الحالي الذي في وجه الكعبة عند المقام مع الركن مع الحجر الأسود يقابله إلى ناحية باب الملك عبد العزيز. ومن تأمل الآن في هذه الأيام بالذات وستار الكعبة مرتفعا فإنه سيجد الرسم عليه قريبا من الركن اليماني، يجد علامة الباب رسمة الباب عليه، فهذا هو دبر الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل أول ما دخل الكعبة جعل وجهها خلفه وأقبل على دبر الكعبة، وهذا طبيعة، فإن الذي يدخل من الباب سيصير الباب الذي دخل منه خلفه، يصير في ظهره، فأقبل على دبر الكعبة الوجه الآخر، فوضع صدره عليه وخده ويديه، ثم هلل وكبر ودعا، ثم فعل ذلك بالأركان كلها، ثم خرج فأقبل على القبلة، أقبل على القبلة وهو على الباب، فقال هذه القبلة هذه القبلة مرتين أو ثلاثا. رواه الإمام أحمد والنسائي إلى آخره. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالبيت، ولكنه كبر في نواحيه وألزق عليه الصلاة والسلام صدره عليه وخده ويديه وهلل صلى الله عليه وسلم. فهذا غاية ما فيه الدلالة على أنه يشرع هذا الفعل، ولذلك قال الشوكاني في هذا دليل على مشروعية وضع الصدر والخد على جميع الأركان مع التهليل والتكبير. هذا إذا دخل على جميع الأركان إذا دخل، أما إذا كان من الخارج فلا، في الملتزم فقط كما سيأتي معنا. وعن عبد الرحمن بن صفوان لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال انطلقت فوافقته قد خرج من الكعبة فأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم ووضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم أو وسطهم. خرجه أحمد وأبو داود، وهذا في إسناده ضعف، فيه يزيد بن أبي زياد وهو فيه ضعف. فالالتزام قد ورد في أحاديث أيضا أخرى، ويكون هذا الالتزام في مواطن، إما عند القدوم فيكون حينئذ هذا الالتزام من باب الاشتياق بعد الغربة الطويلة لأنك غائب عن هذا البيت، أو يكون عند السفر لأنك تريد المفارقة لبيت الله العتيق، فيكون من باب التوديع لهذا المكان الشريف ولهذه البنية الشريفة المعظمة بيت الله العتيق. وقد يكون الالتزام لا لهذا ولا ذاك، وإنما هو على وجه الخضوع والذل لله تبارك وتعالى، بين يديه يقف في أعظم المواقف وأشرف الأماكن بجوار بيت الله وكعبته المعظمة، فيلصق بها صدره وبطنه وخده ويديه ذلا لله جل وعلا ومعظما له سبحانه وتعالى ومنكسرا بين يديه جل وعلا في بيته المعظم، خائفا منه ذليلا له داعيا راجيا جامعا بين الخوف والرجاء، مظهرا الذل في هذا الموقف، فإن هذا الموقف موقف إظهار الذل لله جل وعز. هذا هو المقصود من الالتزام، واحد من ثلاثة، وإن جمعهما جميعا فذلك متصور أن يقف القادم مشتاقا ذليلا وأن يقف المودع مشتاقا ذليلا، فهذا متصور كله. وأما ما يفعله بعض الناس من أنه يلصق بطنه أو صدره خده ويديه لحصول البركة، هذا من الضلال والجهل، نسأل الله العافية والسلامة. فعمر رضي الله عنه يقول في الحجر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا الذي يفعله كثير من الناس الآن يفعلونه على النوع الثالث أو على القصد الثالث، وهو قصد التبرك بالكعبة طلبا للشفاء وطلبا للنفع ولدفع الضرر ولرفع السقم، وهذا الاعتقاد من أعظم الضلال كما قال المصنف عياذا بالله من ذلك. فإن أمير المؤمنين الخليفة الثاني الراشد لرسول رب العالمين قد قال في الحجر، الحجر قد وردت السنة صريحة في مسحه وتقبيله، يقول فيه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فدل ذلك على أن الحجر وهو أولى إنما يقبل اتباعا للسنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبقية الحجارة التي في جدار الكعبة من باب أولى، فالتزام الملتزم إنما يكون لوجه من الوجهين السابقين، وهما وجهان صحيحان، والأصل فيه أن يكون مع الخضوع والذل لله تبارك وتعالى. والالتزام يكون ما بين الباب والركن، ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا هو محل الالتزام، وهو الذي يسميه الناس الملتزم، فيتبع الإنسان فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالإخلاص في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم تقبل الأعمال، أما إذا فقد أو فقد واحد منهما فالعمل مردود. وإذا دخل الكعبة فعليه أن يقبل على موضع سجوده إذا صلى فيها، أو موضع التزامه إذا أقبل على جدرانها وأركانها ووضع عليها خده ويديه وصدره. وليعلم أنه قد اختلف في الصلاة في الكعبة، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أو لم يصلي؟ فنحن قلنا أصلا هو لم يدخلها في الحج عليه الصلاة والسلام، لم يدخلها في الحج، فمن باب أولى الصلاة، فإن الصلاة تبع للدخول، وإنما دخلها عليه الصلاة والسلام على القول الصحيح عام الفتح، وذلك العام هو الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، صلى فيها ركعتين، فيجوز صلاة النافلة فيها، صلاهما بين العمودين، والعمودان معروفان في جوف الكعبة عليهما حامل السقف، سقف الكعبة. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة عام حجته، فلا يقال حينئذ بسنية الدخول، ولا يقال حينئذ بسنية الركعتين من باب أولى، وإنما دخلها عام الفتح على الصحيح فصلى فيها. كما جاء ذلك في حديث عبد الله رضي الله تعالى عنه حينما عبد الله بن عمر حينما سأل بلالا رضي الله تعالى عنه فبين له أين صلى، قال بين العمودين تلقاء وجهه، ونسيت أن أسأله كم صلى. فإذا الدخول في الكعبة أيام الحج ليس بسنة، لا سنة مؤكدة ولا سنة عادية، فضلا عن أن يكون فرض، بل هو حسن إن حصل فلا بأس، وإن لم يحصل فلا شيء عليه. وإذا تسنى له دخول الكعبة فليدخلها حافيا. وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى الأغلاط التي حصلت من بعض العلماء في هذا الباب، فقال زعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت في حجته، وهذا الذي جعل المصنف يأتي به تعقيبا على قوله ويسن أن يدخل البيت والحجر منه، فجاء به ليبين أن الصحيح في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة، فإذا كان كذلك فلا يسن. ففي هذا تصويب لكلام كثير من الفقهاء الذين يستحبون ذلك يوم العيد يوم طواف الإفاضة، لأن موضعه هنا جاء به بعد الطواف والتضلع من زمزم والسعي. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة لأسامة حتى أفناخ بفناء الكعبة، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاء به ففتح، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان، فأجافوا الباب عليهم مليا يعني أغلقوه ثم فتحوا. قال عبد الله فبادرت الناس فوجدت بلالا على الباب فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بين العمودين المقدمين. هذا هو الصحيح، هذا متفق عليه. فالصحيح أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة إنما كانت في الفتح، وذلك لما تسمعونه، وبلال حاضر شاهد مثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها ولم يصلي فيها هذا مردود بما هو أصح منه وبما هو مروي عن الحاضر الشاهد الناظر وهو بلال رضي الله تعالى عنه. فإنه جاء في البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته البيت، قال لا. ففي العمر لم يدخلها وإنما دخلها عام الفتح صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية مسألة الملتزم، فبين أيضا ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله يوم الفتح كما جاء ذلك في سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم ووضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم أو وسطهم. هذا كان أين؟ عام الفتح. هذا متى؟ كان يوم فتح مكة، ويوم الفتح الوضع فيه أهون من أيام الحج. أيام الحج العدد كثير جدا، فإن أعلى ما قيل في الذين قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة 12,000 أعلى ما قيل، وقيل 10,000، وهذا هو الصحيح أنهم 10,000 و2,000 إنما كانا من مسلمة الفتح أو مسلمة الفتح خرجوا معه إلى هوازن إلى حنين فصاروا 12,000. فالصحيح أن الفتح كان بعشرة آلاف من الصحابة، وحجه كان فيه ما يقارب 110,000. فانظر إلى المفارقة، ففي الحج العدد بلغ مثل ما جاء معه في فتح مكة 10 مرات، 10 مرار، فمناسب في وقت يكون الزحام فيه قليل أن يحصل هذا. أما الحج فالزحام كثير جدا، وهذا قد يضر بالإنسان مع زحمة الناس، فإذا حصل له الالتزام على وجه لا يشق عليه ولا يضر عليه فلا بأس. أما في أوقات الحج فالزحام شديد وحاصل، والمشقة تلحق الحاج فيريد أن يلتزم فيأتي بسنة فيقع في إيذاء نفسه، أذية نفسه وأذية الناس. فالشاهد جاء أيضا في حديث أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: طفت مع عبد الله، مع عبد الله يعني عبد الله بن عمرو بن العاص وهو جده، فلما حاذى دبر الكعبة رضي الله عنهما، لما حاذى دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره وجبهته وذراعيه وكفيه هكذا، وبسطهما بسطا، يعني صور لحفيده كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فحفيده عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، الراوي هنا يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص يروي فيقول هكذا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فالمراد بقوله طفت مع عبد الله وعبد الله بن عمرو ابن عمرو ابن العاص، فعمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو، يروي عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو لا محمد بن عبد الله بن عمرو، لأنه أدركه ونشأ أبوه عنده صغيرا، فيروي عن أبيه شعيب، هذا عمرو يروي عن شعيب الذي هو أبوه عن جده ليس هو بمحمد وإنما هو عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن هذا الالتزام يكون على هذا النحو، وهل كان في وقت الوداع أو في غيره يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن قال مجاهد والشافعي وغيرهما يستحب أن يكون هذا في الوداع، وذلك لما ذكرناه من المقاصد الثلاثة، أنه سيفارق البيت وهذا مقصد صحيح، ويأتي غالبا الوداع والناس قد خفوا، فإذا خف الناس فهذا مناسب. أما المسألة الثالثة في هذا وهي موضع صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ليلة الوداع بمكة أو خارج مكة؟ والصحيح أنه صلاها خارج مكة، وهذا سيأتي معنا في وقته إن شاء الله تعالى، لكن الصحيح أنه صلاها في خارج مكة. نعم.
قال في الإقناع وشرحه: ومن أراد أن يستشفي بشيء من طيب الكعبة فليأتي بطيب من عنده فليرقه على
فليرقه
فليرقه فليرقه على
لأنه مائع،
فليرق على البيت ثم يأخذه ولا يأخذ من طيب الكعبة شيئا، أي يحرم ذلك،
يحرم
ذلك، لأنه صرف للموقوف في غير ما وقف
لأنه عليه صرف
لأنه صرف للموقوف في غير ما وقف عليه انتهى. قلت: وفي جواز الاستشفاء
هذا إنما جاء به المصنف رحمه الله ليعلق عليه، وحسنا فعال. نعم.
قلت: وفي جواز الاستشفاء بالطيب الذي يضعه على الكعبة نظر ظاهر، ولو قيل بالمنع من ذلك لكان له وجه صحيح، لأنه من قبيل التبرك، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز ذلك، ولا فعله الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقون إليه، والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل.
هذا التنبيه جميل، فإن المصنف رحمه الله قد ذكر في هذا الموضع ما يحتاج إلى ذكره. يقول: ومن أراد أن يستشفي بشيء من طيب الكعبة، ثم نقله عن الإقناع وشرحه، الإقناع للحجاوي وشرحه للبهوتي رحمهما الله، فإن فيه: ومن أراد أن يستشفي بشيء من طيب الكعبة فليأتي بطيب من عنده، من بيته، من ملكه، ثم يرقه، يعني يضعه على البيت، ثم يأخذه، ثم يمسحه، فيأخذ طيبه الذي قد أخذ من طيب الكعبة، وطيبها باق فيها. أما أن يأخذ من طيب الكعبة فلا. لما؟ قال: لأن ذلك حرام. السبب؟ قال: لأن طيب الكعبة موقوف على الكعبة، وإذا أخذ منه فقد صرفه في غير ما وقف عليه. هذا هو الوجه الذي بسببه يمنع أن تأخذ من طيب الكعبة. وعلق المصنف رحمه الله الشيخ بن جاسر عليه، وتعليقه جميل جدا، حيث قال: في جواز الاستشفاء بالطيب الذي يضعه على الكعبة نظر ظاهر. هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، ولو قيل بالمنع من ذلك لكان له وجه صحيح، وهذا هو الصحيح، لأن هذا إنما يفعل تبركا، وهذا التبرك ليس هو من التبرك المشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج واعتمر وودع وأفاض وشرب من زمزم والتزم الملتزم، وضع صدره وخده ويديه، ومسح الحجر وقبل الحجر واستلمه عليه الصلاة والسلام، وفي كل ذلك يقول: خذوا عني مناسككم، وأرشد ما أرشد أيضا في مواضع، ولم ينقل عنه أنه فعل ذلك. فلو كان هذا الفعل جائزا لنقل عنه عليه الصلاة والسلام، ولفعله خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، ولفعله أصحابه رضي الله عنهم، نقلوا ماء زمزم نعم، لكن هل فعلوا هذا في طيب الكعبة؟ لم يفعلوا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمثل هذا الفعل ممنوع، لأنه غير مشروع، غير مشروع. فليطلب الإنسان الشفاء من الله تبارك وتعالى، وبالطرق الشرعية الصحيحة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
تنبيهان: الأول، منع الإمام مالك أن يشترك مع بني شيبة غيرهم في خدمة البيت، لأنها ولاية منه صلى الله عليه وسلم لهم، وأما نزعها منهم بالكلية فقد نص الحديث على منعه.
نعم. يقول: التنبيه الأول، منع الإمام مالك أن يشترك مع بني شيبة غيرهم في خدمة البيت، يعني في سدانة البيت وحجابته. لما؟ لأنها هذه الولاية لأنها لهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزاحمون عليها، فلا يزاحموا عليها، فتبقى فيهم. أما نزعها منهم بالكلية فهذا أظهر في المنع، المنع فيه أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذها منكم إلا ظالم، كما سيأتي. فإذا امتنع المشاركة حتى لا يزاحموا في عملهم، فلأن يمنع النزع من باب أولى. نعم.
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من عثمان بن طلحة يوم الفتح مفتاح الكعبة ودخل به الكعبة ومعه أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة فخرج وهو يتلو هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فدعا عثمان بن طلحة فدفع إليه المفتاح وقال خذوها يا بني أبي طلحة بأمانة الله بأمانة الله سبحانه لا ينزعها منكم إلا ظالم. وروى الأزرقي بسنده قال ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة ومعه المفتاح فتنحى ناحية من المسجد فجلس وكان قد قبض السقاية من العباس وقبض المفتاح من عثمان بن طلحة فلما جلس بسط العباس بن عبد المطلب يده فقال بأبي وأمي يا رسول الله أجعل لنا الحجابة
اجعل لنا الحجابة والسقاية هذه الهمزة زائدة
اجعل
نعم هذه الهمزة غير صحيح محل في المحل هذا
فقال بأبي وأمي يا رسول الله اجعل لنا الحجابة والسقاية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيكم ما ترزؤون منه
ترزؤون منه
ثم قال صلى الله عليه وسلم ادعوا لي عثمان فقام عثمان بن عفان فقال ادعوا لي عثمان فقام عثمان بن طلحة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن طلحة يوما وهو بمكة يدعوه إلى الإسلام ومع عثمان بن طلحة المفتاح فقال صلى الله عليه وسلم لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت فقال عثمان لقد هلكت قريش يومئذ وذلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عزت وعمرت يومئذ يا عثمان قال عثمان فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أخذه المفتاح فذكرت قوله صلى الله عليه وسلم وما كان قال لي فأقبلت فاستقبلته ببشر واستقبلني ببشر ثم قال خذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم يا عثمان إن الله سبحانه وتعالى استأمنكم على بيته فخذوها بأمانة الله بأمانة الله عز وجل قال عثمان فلما وليت ناداني فرجعت
فلما وليت ناداني
فرجعت إليه فقال صلى الله عليه وسلم ألم يكن الذي قلت لك قال فذكرت قوله لي بمكة فقلت بلى أشهد أنك رسول الله فأعطاه المفتاح والنبي صلى الله عليه وسلم مطبع عليه بثوبه وقال عليه السلام غيبوه انتهى. التنبيه الثاني قال الحطاب أجمع العلماء على حرمة أخذ
نعم هذا الكلام فيه بيان حرمة أخذ الحجابة من بني شيبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره ربه أن يؤدي الأمانة إلى أهلها وأنتم سمعتم النص فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبض المفتاح من عثمان بن طلحة قبض المفتاح منه وهو حاجب البيت يومئذ ودخل به فتح ودخل صلى الله عليه وسلم ومعه من ذكر أسامة بن زيد وبلال وكان عثمان معهما عثمان بن طلحة ثم خرج وهو يتلو هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وسبب هذا أنه عليه الصلاة والسلام في يوم ما دعا عثمان بن طلحة إلى الإسلام يوم أن كان محاربا له مع قريش فامتنع عن الإسلام فقال له عليه الصلاة والسلام يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت فقال عثمان وكان يومئذ كافرا مشركا لقد هلكت قريش يومئذ وذلت فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل عزت وعمرت يومئذ يا عثمان عزت بالإسلام وعمرت به الكعبة وسيأتيها الناس من كل مكان أعظم مما هي عليه الآن. فلما جاء فتح مكة دعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وأخذ المفتاح، ودعا العباس عمه وأخذ منه السقاية، فقال له العباس: بأبي أنت يا رسول وأمي يا رسول الله، اجعل لنا الحجابة والسقاية، فإن الحجابة كانت في بني طلحة والسقاية كانت في بني عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعو عثمان. فقام عثمان بن عفان قال: ادعو عثمان، يعني ما أردتك، وإنما أراد عثمان بن طلحة. فجاء به ثم أخذ المفتاح وقال له ودفعه إليه: خذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة. تالدة يعني منذ القدم، التليد هو القديم الذي تأخذه عن آبائك، والخالدة الباقية فيهم لا يأخذها أحد منهم. ثم قال: لا ينزعها إلا ظالم، يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته فخذوها بأمانة الله. قال عثمان: فلما وليت ناداني فرجعت إليه، فقال له عليه الصلاة والسلام مذكرا له بالكلام الذي قاله له قديما يوم أن كان بمكة عليه الصلاة والسلام وهم يستضعفونه يوم دعاه فلم يقبل الإسلام، وقال له: لعلك ترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت. قال: قد ذلت قريش يومئذ وهلكت، أو هلكت وذلت. فقال له: بل عزت وعمرت. ذكره بهذا الكلام فقال: يا عثمان، ألم يكن الذي قلت لك، يعني ألا ترى الآن أنه حصل في هذه الساعة الذي كنت قد قلته لك قبل عشرات السنين حينما دعوتك إلى الإسلام؟ فذكره بهذا فقال له: بلى، أشهد أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الذي أخبره به في الجاهلية في جاهليته قبل أن يسلم حدث اليوم يوم فتح مكة. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح وقال: غيبوه، يعني خبئوه، لا يأخذنه أحد منكم. نعم،
التنبيه.
فدل هذا على أن الواجب إبقاء الحجابة في بني طلحة، وهي باقيتهم فيهم في أولاد شيبة إلى الآن، وهم من بني طلحة. نعم،
التنبيه الثاني. قال الحطاب: أجمع العلماء على حربة أخذ خدمة الكعبة أجرة على فتحها لدخول الناس، خلافا لما يعتقده بعض الجهلة من أن بني شيبة لا ولاية عليهم وأنهم يفعلون بالبيت ما شاءوا. انتهى كلام الحطاب. قلت:
هذه مسألة أخرى أراد التنبيه بها، وهي لعلها حدثت في عصر من الأعصار أيام الضعف في الولاية. قال الحطاب، وهو أحد علماء المالكية شارح مختصر خليل: أجمع العلماء على حرمة أخذ خدمة الكعبة أجرة على فتحها لدخول الناس، يحرم هذا خلافا لما يعتقده بعض الجهلة أن بني شيبة لا ولاية عليهم، يعني في أمر الكعبة، وأنهم يفعلون ما يشاءون بالبيت. هذا غلط. نعم، استدان إليهم، لكن الأمر في التصريف للأمور العامة فيما يتعلق بالبيت هذا عائد لإمام المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ المفتاح من عثمان وأعاده إليه بعدما أظهر صلى الله عليه وسلم أن الأمر في هذا للإمام، لكن القيام بهذه العملية بهذا العمل إنما هو موكول إليهم. نعم،
قلت: وهو كما قال، لأن هذا ينافي أخذ الحجابة بأمانة الله التي اشترطها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمننا هذا إذا فتح آل شيبة الكعبة في موسم الحج يحصل لهم من الحجاج الذين يدخلونها شيء من المال، ولو تنزهوا عن الأخذ لكان هو اللائق بهم والأحسن في حقهم، والله ولي التوفيق.
نعم، رأيتم هذا الذي دعا المصنف أن يذكر كلام من؟ الأقدمين، كلام الأقدمين. لو قال لهم هو ما يجوز فقالوا هذا للوهابية، كل شيء عندهم ما يجوز، ويريدون أن يعترضوا على الأشراف. هؤلاء الوهابية يعترضون على سدنة البيت، هؤلاء الوهابية، والنبي قد وضعها لهم وهؤلاء الوهابية يعترضون عليهم. لا، وإنما نقلها عمن هو مقدم ومن غير علماء نجد، نقله عن الحطاب، حيث نقل الحطاب إجماع العلماء على حرمة هذا الفعل، لذلك قال قلت، وهو كما قال يعني الحطاب، لأن هذا ينافي أخذ الحجابة بأمانة الله تعالى التي اشترطها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبين أنه في زمانه، المصنف يقول إذا فتح آل شيبة الكعبة في موسم الحج يحصل لهم من الحجاج الذين يدخلون إلى الكعبة شيء من المال، فينبغي لهم أن يتنزهوا عن هذا لأن هذا هو اللائق بهم، والله الحمد الدولة قد أغنتهم، فينبغي أن يتنزهوا عن هذا. نعم.
قال في لباب المناسك وشرحه لملا علي قاري،
هذا حنفي الآن، الأول مالكي والآن حنفي. هات.
أمر كسوة الكعبة زادها الله شرفا وكرما إلى السلطان إذا صارت خلقا، إن شاء باعها وصرف ثمنها في مصالح البيت كما اقتصر عليه في الفتاوى السراجية، وإن شاء ملكها لأحد ولو لواحد من المسلمين إذا كان من المساكين، وإن شاء فرقها على الفقراء، أي جمع منهم سواء من أهل مكة وغيرهم، ويستوي بنو شيبة وخدمهم فيهم، ولا بأس بالشراء منهم، أي من الفقراء بعد أخذهم وقبضهم على ما في النخبة. لكن في البحر الزاخر أنه لا يجوز قطع شيء من كسوة الكعبة، ولا نقله ولا بيعه ولا شرائه ولا وضعه في أوراق المصحف، ومن حمل شيئا من ذلك فعليه رده، ولا عبرة بما يتوهم الناس أنهم يشترونه من بني شيبة فإنه لا يملكونه. انتهى.
نعم، هذا أيضا نقل آخر يبين أن بني شيبة لا يملكون كسوة الكعبة، ليست إليهم، وإنما أمرها عائد إلى من؟ إلى السلطان الذي ولي على مكة، فأمرها عائد إليه، إن شاء قسمها وفرقها بين الفقراء إذا بدلها بكسوة جديدة، وإن شاء ملكها لواحد من المسلمين إذا كان من المساكين، وإن شاء فرقها على الجمع من أهل مكة وغيرهم. ويستوي في هذا أيضا بنو شيبة، يأخذون كما يأخذ غيرهم ومواليهم كذلك. فأراد أن يبين بهذا أيضا أن أمر الكسوة ليس إلى بني شيبة، وإنما أمره إلى السلطان، يأخذها ويضعها حيث يرى فيه المصلحة، فالأمر عائد إليه لا إلى بني شيبة في هذا. نعم.
وفي النخبة رجل اشترى من بعض الخدام ستر الكعبة لا يجوز، ولو نقله المشتري إلى بلدة أخرى يتصدق به على الفقراء، وهذا إذا لم ينقله الإمام، أما إذا نقله الإمام للخدام أو لآخر من المسلمين فجائز، كما تقدم أن الأمر فيه إلى الإمام.
نعم. نعم.
وهو محمول على ما إذا كانت الكسوة من عند الإمام بخلاف ما إذا كانت من وقف، فإنه يراعى شرط واقفه في جميع الأحكام.
هذا الكلام جميل، يقول إذا كانت الكسوة المصنوعة من الإمام مهدية إلى البيت من الإمام فللإمام يتصرف فيه، ما إذا كانت من الوقف، مال وقف على الكعبة لكسوتها وصنع لها منه الكسوة، نسج لها منه الكسوة أيام الفقر قديما، أيام الفقر كانت توقف الأوقاف على الكعبة، فلو كانت هذه الكسوة من مال وقف وقف على الكعبة فإنها عند قدمها وخلقها ينظر في نص الواقف وشرطه، فيجرى على كسوة الكعبة التي خلقت ما يجرى من شرط الواقف. أما إذا كانت الكسوة من السلطان من الإمام فله أن يصنع فيها كل ما تقدم. نعم.
قال في الدر المختار على متن تنوير الأبصار للحنفية: يندب دخول البيت إذا لم يشتمل على إذاء نفسه أو غيره، وما يقوله العوام من العروة الوثقى والمسمار الذي في وسطه أنه سرة الدنيا لا أصل له، ولا يجوز شراء كسوة الكعبة من بني شيبة بل من الإمام أو نائبه، وله لبسها ولو جنبا أو حائضا. انتهى.
نعم، هذا الآن النقل عن الحنفية كله عن كتب الحنفية، فيذكر المصنف عن الدر المختار للحنفية على متن تنوير الأبصار أنه يندب دخول البيت إذا كان لا يشتمل على إيذاء نفسه أو إيذائه للآخرين، يستحب له ذلك. ثم نبه على شيء وهو ما يقوله العوام في ذلك الوقت: يا ولدي لا تصور أصلحك الله، ما يجوز هذا لك. فينبه رحمه الله على هذا، مسألة ما كان شائعا في زمنه على ألسنة العوام من العروة الوثقى والمسمار الذي في وسطه يعني وسط البيت أنه سرة الدنيا. هذا الكلام يقول كلام باطل لا أصل له، كلام عوام. والمقصود منه سيأتي الكلام أيضا الذي يريد، وهو شراء كسوة الكعبة من بني شيبة أن هذا ليس إليهم، فكسوة الكعبة ليست ملكا لهم، فلا يجوز أن تشترى من حجبة البيت وهم بنو شيبة، وإنما من الإمام أو نائبه. وهذا كما قلنا إذا كانت من الإمام، ما إذا كانت من واقف فينظر فيها إلى شرط الواقف. نعم. وإذا كان قد احتاج إلى لبسها هو أو بعض أهل بيته أو الفقراء أو وزعها على أناس فيجوز لهم أن يلبسوها، فيجوز للإنسان أن يتغطى بها، هذا في حال ما إذا لم تكن حريرا. أما إذا كانت الحرير كما هو عليه الآن فلا، لا يجوز الحرير للرجال لبسه للرجال، لكن لو فرض أنه أعطي النساء فلا بأس أن تفصل منه المرأة ثوبا وتلبسه ولو كانت حائضة، فمعنى أنها كانت كسوة للكعبة لا يمنع من أن تلبسها الحائض لأنه ثوب. وهكذا الجنب لو تغطى بهذا لبرد أو من كان به علة حكة ونحوه وهو حرير لا بأس، أما إذا كانت في الزمن القديم من غير الحرير فيجوز للجنب أن يجعل منها ثوبا لا بأس بذلك. نعم.
قال في رد المحتار لابن عابدين الحنفي قوله: إذا لم يشتمل على إيذاء نفسه ومثله فيما يظهر دفع الرشوة على دخوله، لقوله في شرح اللباب: ويحرم أخذ الأجرة ممن يدخل البيت بلا خلاف بين علماء الإسلام وأئمة الأنام كما صرح به في البحر وغيره. انتهى. وقد صرحوا بأن ما حرم أخذه حرم دفعه إلا لضرورة، ولا ضرورة هنا لأن دخول البيت ليس من مناسك الحج. انتهى من رد المحتار.
نعم. ثم ينقل عن ابن عابدين وهم من علماء الحنفية يقول: ومثله يظهر دفع الرشوة، قوله إذا لم يشتمل على إيذاء نفسه، قال: ومثله فيما يظهر دفع الرشوة على دخوله، أي يحرم له، يحرم عليه أن يدفع الرشوة ليفتحوا له الباب ليدخل الكعبة، ويحرم عليهم هم أخذ الأجرة ممن يدخل البيت بلا خلاف بين علماء الإسلام وأئمة الأنام. وقد صرحوا بأن ما حرم أخذه حرم دفعه، يعني ما دام يحرم عليهم هم الأخذ يحرم عليك أنت أيضا أن تدفعه إلا لضرورة، ولا ضرورة هنا يعني كما لو أخذ مالك وحجز، واضطررت إلى أن تدفع شيئا تستنقذ به مالك، فلا شيك عليك هنا. إذا اضطررت حاولت بطريق الوسائل استنقاذ مالك من هذا الظالم فلم تستطع إلا أن تدفع له شيئا، فلا بأس هنا، يجوز لك اضطرارا ويحرم عليه الأخذ هنا للضرورة. أما الصورة هذه التي ذكرها الشيخ بن عابدين، وذلك في قوله رحمه الله تعالى: وقد صرحوا، في قول ابن عابدين يقول: وقد صرحوا بأن ما حرم أخذه حرم دفعه، يعني كما أنه يحرم على الحجب أن يأخذوه يحرم عليك أيضا أنت أن تدفعه إليهم. لماذا؟ لأنه لا ضرورة بك إلى دخول البيت. لماذا؟ لأن البيت دخوله ليس من مناسك الحج، لأن البيت دخوله ليس من مناسك الحاج، فلا ضرورة إلى هذا، فلا تدفع لهم مالا ويحرم عليهم أن يأخذوه لو دفعت له. نعم.
وقال أيضا قوله: وله لبسها، أي للشاري إن كان امرأة أو كان رجلا، وكانت الكسوة من غير الحرير.
نعم، كذلك له لبسها، أي للمشتري إذا كان امرأة أو رجلا، لكن الشرط في الرجل أن لا تكون هذه الكسوة حريرا، لأنه لا يجوز له لبس الحرير. نعم.
كما في شرح اللباب، ونقل بعض المحشين عن المنسك الكبير للسندي تقييد ذلك أيضا بما إذا لم تكن عليها كتابة، لا سيما كلمة التوحيد. انتهى. نعم. من رد المحتوى.
نعم، ما لم يكن عليه كتابة، الآن عليه آيات، كل اللباس من الحرير وعليه شيء آخر وهو كتابة الآيات منقوشة بالآيات، فإذا كان عليها الآيات وكلمة التوحيد فلا يجوز لبسه لما في ذلك من امتهان آيات القرآن وكلمة التوحيد. نعم.
قال في الإقناع وشرحه: ويتصدق بثياب الكعبة إذا نزعت.
يتصدق.
ويتصدق بثياب الكعبة إذا نزعت، نص عليه الإمام أحمد لفعل عمر، رواه مسلم عن ابن أبي نجيح عنه فهو مرسل، وروى الثوري أن شيبة كان يدفع
خلقان البيت
إلى المساكين، وقياسا على الوقف المنقطع بجامع انقطاع المصرف. انتهى.
نعم.
وفي هذه الأزمان يأخذ آل شيبة كسوة الكعبة القديمة كل سنة ويبيعونها في الدكاكين وغيرها جهارا، ويتمولون قيمتها مع غناهم عن ثمنها.
غناهم. ما في جر هنا، مع غناهم هي مجرورة محلا، لكن اللفظ هكذا: مع غناهم عن ثمنها.
مع غناهم عن ثمنها، وهذا مخالف للنصوص الشرعية، لأن مصرف كسوة الكعبة إذا نزعت للفقراء والمساكين، والله أعلم.
نعم.
ثم في سنة 1381 رأت الحكومة حفظ كسوة الكعبة في دائرة الأوقاف بعد أن تكسى بالكسوة الجديدة، وذلك لأمور شرعية، وقررت لآل شيبة مبلغا كبيرا عوضا عن الكسوة القديمة، وصار آل شيبة يقبضونه سنويا من الحكومة السعودية أيدها الله بنصره.
نعم. يقول رحمه الله تعالى إن ثياب الكعبة يتصدق بها كما ذكر في الإقناع وشرحه، وذلك لأن هذه الكسوة تصرف في مصالح المسلمين لما جاء مرسلا، في فعل عمر رضي الله عنه أنه كان يدفع خلقان البيت إلى المساكين، هذا فعل خليفة. ثم أيضا من باب آخر وهو باب القياس، تؤخذ هذه الكسوة قياسا على الوقف المنقطع بجامع انقطاع المصرف، يعني هذه الكسوة انقطع مصرفها، مثل المال الذي ذهبت العين الذي نص على أن يصرف فيها، فالآن هذه الكسوة حينما خلقت المكان الذي كانت عليه هو الكعبة، وأصبحت خلقان لا تصلح، فكأن الوجه الذي أنشئت لأجله قد انقطع، فيعود ذلك حينئذ أمرها إلى ولي أمر المسلمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله في زمنه ما رآه من أن آل شيبة كانوا يأخذون كسوة الكعبة القديمة كل سنة ويبيعونها في الدكاكين وغيرها جهارا، ويتمولون بها يعني قيمتها لأنها ستباع بأثمان باهظة مع الغنى عندهم. قال: وهذا مخالف للنصوص، لأن مصرف كسوة الكعبة إذا نزعت للفقراء والمساكين. ثم بين أن الدولة قد أصدرت في عام 81 و300 وألف من الهجرة رأت أصدرت قرارا في هذا، رأت فيه حفظ كسوة الكعبة في دائرة الأوقاف بعد أن تبدل بالكسوة الجديدة، ودفعت لآل شيبة مكانها مبلغا عوضا عما كانوا يفعلونه هم بالكسوة القديمة. وهذا عمل طيب، فجزى الله الدولة خيرا إذ حفظت هذا المال وعوضت عنه الحجبة القائمين على البيت بما يرضيهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.